بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. وصف ضرار بن ضمرة الكناني أمير المؤمنين عليه السلام فقال: كان والله بعيد المدى شديد القوى تتفجر الحكمة من جوانبه والعلم من نواحيه، كان طويل الفكرة غزير العبرة يستوحش من الدنيا وزهرتها ويستأنس بالليل ووحشته، يعظم أهل الدين ويعطف على المساكين، يجيبنا إذا سألناه، يجيبنا إذا دعوناه، ويعطينا إذا سألناه. وأقسم أني رأيته ذات ليلة وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه وهو يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين ويقول: إليك عني يا دنيا غري غيري، أبي أبي تشوقت أم إلي تعرضت، لقد طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها، فعيشك حقير وأمدك قصير. ثم قال: آه من قلة الزاد ووحشة السفر وبعد الطريق. هكذا كان مولانا أمير المؤمنين وصي رسول الله محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أمير القيم الأخلاقية. ما الذي يجعل عليا صلوات الله وسلامه عليه معشوق المنصفين حتى حتى من غير المسلمين، ومحبوب المؤمنين، وفي نفس الوقت هو مبغوض أهل الشهوات والفاسدين. هذه فئات ثلاث منصف غير مسلم ومؤمن بالإمام ودوره، وشخص زاحف على ركبتيه نحو الشهوات. الأول يذوب فيه عشقا، والثاني ولاء، والثالث يمتلئ عليه حقدا. والسبب فيما يظهر واحد يجمع هؤلاء، ذلك السبب هو ما تحدث عن جانب منه ضرار بن ضمرة الكناني في مجلس معاوية ابن أبي سفيان بعد شهادة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، عدد صفات وأحوالا للإمام عليه السلام هي نفسها التي تجعل المنصف حتى لو لم يكن مسلما يراه أيقونة متناهية في السمو والعلو، ويراه المؤمن به تالي رسول الله صلى الله عليه وآله في تجسيد الإسلام والقرآن، ويراه ذلك الإنسان الشهواني والفاسد فضيحة له وتذكيرا له بضعفه وبتنازله وبرداءته، نفس هذه الصفات. يأتي مثل بول السلامة الشاعر المسيحي والأديب اللبناني المتوفى سنة 1399 هجرية، ويكتب تاريخا للإسلام بالشعر في ملحمة حتى وصل إلى علي عليه السلام وصفاته، فإذا بهذه الصفات تستغرقه، تكهربه، تجذبه، فيقول فيها: أنا من يعشق البطولة والإلهام والخلاق الرضية، جلجل الحب في فؤاد المسيحي حتى عد من فرط حبه علويا. فإذا لم يكن علي نبيا فلقد كان خلقه نبويا. يا سماء اخشعي ويا أرض، يا سماء اشهدي ويا أرض قري، واخشعي أنني ذكرت عليا. هذا واحد من كثيرين ليس لديهم بحسب التصنيف إيمان برسالة الإسلام، ولكنهم كتبوا في علي شعرا ونثرا وكتبا ومجلدات في إعجاب وانبهار لا يتناهى بهذا الإمام العظيم. هذا عبد المسيح الأنطاكي وما كتب، وهذا جورج جرداق وخمسة مجلدات بعنوان علي صوت العدالة الإنسانية، وهذا جبران خليل جبران، وغيرهم وغيرهم كثير. عندما تأتي إلى المؤمنين بعلي عليه السلام تجد مثل هذه الكلمات لمن كان لديه بلاغة كبلاغة ضرار، وتجد من العواطف والمشاعر ما يفوقها لمن لا يمتلك تلك البلاغة. قد يكون مثلي وأمثالي لا يستطيع أن يعبر عن الإمام بتلك التعابير الرائقة الرائعة التي تقرب صورته، ولكنك أنت وأنا وجموع المؤمنين نمتلك من المشاعر والعواطف والولاء والمحبة ما يتجاوز كل هذه الكلمات. اللهم إنا نشهدك أننا نحب عليا ونحب أبناءه ونحب عمله، فاحشرنا معه ومعهم يا رب العالمين. ما الذي يجعل هؤلاء يحبون هذا الرجل ويعشقون هذا الرجل بهذا المقدار؟ أسباب كثيرة نستطيع الإشارة إلى بعضها. السبب الأول ما يستوحى من بعض كلمات الإمام عليه السلام، وهو رياضته لنفسه. يقول في كلام له: وأيم الله يمينا أستثني فيها بمشيئة الله لأروضن نفسي رياضة تهش معها إلى الخبز إن قدرت عليه مأدوما، إن قدرت عليه مطعوما وإلى الملح مأدوما. سوف أتعامل مع نفسي بطريقة أروضها، أجعلها تابعة لقراري، أجعل إرادتي فوقها، لا تكون شهواتي النفسية هي التي تجرني، وإنما نفسي ستكون تابعة لي لا تسيطر علي. وهذا مفتاح عظيم من مفاتيح الفلاح في هذه الدنيا. ما الذي يجعل هذه المعارك وهذه الحروب مستعرة على الدوام؟ وما الذي يجعل المشاكل في البيوت؟ وما الذي يجعل المعارك في الأعمال والمنافسات والمناكفات؟ كل ذلك راجع إلى شهوات النفس وحقد القلب، شهوات الباطن ومشتهيات الفرج عندما تسحب الإنسان وراءها فتورده المهالك. أنا أحقد على فلان وأظل أكيد له حتى أسقطه من عليائه. لماذا فعلت هذا؟ لأني لم أسيطر على مشاعر الحقد في داخل نفسي. لو تمكنت من أن أسيطر عليها وأن أحكمها برياضة هذه النفس لما صار ذلك. ما الذي يفرق بين الناس؟ يفرق بين الأب وابنه، وبين الزوج وزوجته، وبين الأخ وأخيه، وبين أبناء العمومة والأرحام، ليس إلا هذه الأحقاد والأغلال النفسية هي التي تجر الإنسان، هي التي تسحب الإنسان فتورده هذه المهلكة. فإذا سيطر عليها، إذا حكم نفسه، أصبح هو الحاكم لها، لا أن نفسه هي الحاكمة عليه. قراره عقله يتخذه، وإرادته تنفذه، ونفسه تابعة لذلك. وأما إذا انعكس الأمر، متى اشتهى شيئا ذهب وراءه، حتى لو كان ثمن ذلك غاليا. قطام دفعت بشهوة الجنس ابن ملجم لقتل أمير المؤمنين عليه السلام. تبع هذا الرجل اللي في أول أمره كان معلم قرآن، ابن ملجم فيما سبق من عهد الإمام كان معلم قرآن في مصر، وطلب من الخليفة، أيام كان عمرو بن العاص في ذلك المكان، طلب منه توسعة الدار التي كان يقرأ فيها القرآن ويعلم الناس. ما الذي أورده هذا المورد؟ ما قاله الشاعر: فلم أر مهرا ساقه ذو سماحة كمهر قطام من فصيح وأعجمي، 3000 وعبد وقينة وضرب علي بالحسام المصمم. اشترطت عليه بعد أن رآها، مال إليها، عشقها، أرادها، هاي السلسلة، النفس تتحرك هنا، نفس هذا الإنسان، شهوته الجنسية، رغبته في اللذة تسوقه، طلبها، قالت شرطي مهر 3000 وأيضا قتل علي بن أبي طالب. ما ربط هذا بذلك؟ قالت هذا شرطي، لا أعطي نفسي إلا بهذا الشرط، تريد تفضل. تستغرب هذا يصير إنسان هكذا؟ تصير في المجتمع أن شخصا يقول عشق فلانة، أحب فلانة، فلما ذهبت وتزوجت غيره ذهب لكي يقتل زوجها، وربما يقتل المرأة وينتقم. من الذي يسوق هنا؟ من الذي يقود؟ هل هو يقود نفسه، أو نفسه هي التي تقوده؟ هو الذي يسيطر على شهوته، أو شهوته هي التي تسيطر عليه؟ وهكذا الحال بالنسبة إلى الطعام والشراب. عندما الإنسان لا يفكر حلال هذا، حرام هذا، مشتبه هذا، يجوز أو لا يجوز، ملك الغير أو ملك الذات، لا يهمه هذه الأمور، ثم يرتكب لكي يملأ هذا الباطن بما هو محرم لجهة من الجهات، هنا شهوة البطن هي التي تسيطر، هنا النفس هي التي تقود. هنا يقول أمير المؤمنين عليه السلام: وإنك مهما تعطي فرجك سؤله، وبطنك نال منتهى الذم أجمعا. إذا كل ما طلب منك بطنك شيء تعطيه، كل شهوة تلبيها، الجانب الجنسي كلما صارت رغبة عندك رحت وراها، سوف تنتهي إلى أن تتندم تذمم. الإمام يقول أنا رح أروض نفسي إلى حد أنه إذا تشوف القرص الخبز العادي تهش إليه، ما تذوقه إلا بالفترات المتباعدة. سويد بن غفلة الجعفي، متوفى حوالي 80 هجرية، لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وآله، فالتصق بأمير المؤمنين عليه السلام وأصبح في ركابه وأخذ منه وشاركه في حروبه وكان مقربا منه. هذا الرجل يقول دخلت ذات يوم على أمير المؤمنين، وقت الطعام صار غذاء، فقرب إليه خبز شعير يابس وبجانبه قدح فيه لبن حازر حامض تشم رائحة الحموضة منه، فأخذ خبز الشعير وكسره على ركبته. هو خبز الشعير بطبيعته خشن، فكيف إذا كان يابس؟ فكسره على ركبته، فالتفت إلى ذلك وقلت يا فضة يا فضة، ألا تتقون الله في هذا الشيخ؟ رجل كبير ذاك الوقت يفترض في حدود 50 سنة من العمر أو يزيد، هذا الأكل ماله، لماذا لا تنخلون له هذا الخبز بدون نخل يابس؟ قالت قد كنا نصنع ذلك فأبى علينا، وختم الجراب الذي كان يوضع فيه الخبز لحدي المساء. فكأني التفت إليه متسائلا يعني ليش، فقال يا ابن غفلة لا أزال مؤتسيا بأخي وابن عمي رسول الله، بأبي من لم يشبع من خبز البر حتى اختاره الله عز وجل. خبز بر ما شبع منه النبي صلى الله عليه وآله، وأنا أقتدي به وأسير خلفه، أنا وراه، أنا مقلد إليه، أنا تلميذ إليه، ما جايب شيء مبتكر. هكذا كان يروض نفسه. زين إذا هالشكل واحد يروض نفسه، هل ستطمع منه نفسه في الحرام؟ هل سيطمع منه فرجه في الحرام؟ كلا. الطريق الأول أيها الأحباب لأولياء علي عليه السلام ولأتباعه أن يروض نفسه على الحلال. لا نستطيع أن نصل إلى ما وصل إليه أمير المؤمنين، وقد أخبر صادقا بذلك فقال ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد. نفس هذا اللي يقوله النبي، أفضل الأعمال في هذا الشهر الورع عن محارم الله. أليس من العجيب أن تابع علي عليه السلام لا سمح الله ولا قدر، وربما يستمع إلى ذكر علي في هذه الليالي، فإذا فرغ من ذلك ذهب لكي يتعدى على حرمات الله، وذهب لكي يتعرض إلى أعراض الناس، وذهب لكي يراسل هذه الفتاة وتلك المرأة ويطلب منها الحرام. أين هذا من علي الذي نسمع سيرته أنه في الحلال يمنعها فضلا عن الحرام؟ فأول شيء من ما يعشق فيه الناس عليا أمير المؤمنين عليه السلام رياضته لنفسه. كثير من الناس يستطيعون بسهولة أن يستسلموا لشهواتهم، كثير من الناس ما يحتاج لها شيء. هذه الزوجة تتعارك مع زوجها وقد تطلق زوجها على أساس أنه ما اشترى فلان شيء زينة البيت، وما اشترى هذا الفستان بالذات، وما أدري الزوج يطلب من زوجته شيئا معينا، إذا ما صار ذاك اليوم تقوم القيامة. وهذا إمامهما علي عليه السلام الذي يقول لأروضنها رياضة تهش معها إلى الخبز مطعوما، مسالفة كماليات وتفاصيل التفاصيل في الكماليات التي تنتهي أحيانا إلى الطلاق، تنتهي إلى خراب البيوت. السيطرة على الشهوات، السيطرة على النفس، رياضة الذات، هذا أول أمر. في المقابل ليش أولئك يحقدون على علي هؤلاء الصغار؟ لأن علي عليه السلام يفضحهم، يكشف عن سوآتهم، يقول لهم ترى الإنسان إذا توجه إلى ربه يصير أفضل من الملائكة، ما يصير زاحف على ركبتيه إلى الشهوات المحرمة وإلى القضايا غير الصالحة. فلأنهم يرون في ذلك فضيحة أنفسهم، لا يحب الإنسان من يفضحه، لا يحب الإنسان من يعريه، لا يحب الإنسان من يقول له أنت ارتطمت بالقاع نزولا. هذا واحد مما نستفيده من أمير المؤمنين عليه السلام وكيف وصل إلى هذه المدارج العليا. الأمر الآخر أن قضيته رقم واحد واثنين وثلاثة هي الإسلام ليس إلا. قسم من الناس الإسلام جزء من الأمور، أكو أمور أخرى تتدخل، عواطف، مشاعر، شهوات، قرابات، غير ذلك، كلام الناس، كل هذا إلى حساب، والإسلام هم فد حساب إلى. يا بليش تسوي في ليلة زواجك مثلا أمر لا يناسب كونك مؤمنا ومتدينا؟ يقول شو نسوي كلام الناس، ناس يتكلمون يحجون، لازم يكون هنانا الله ماذا يقول، نبي الإسلام ماذا يقول، علي ماذا يقول، مبادئ الدين ما تقول، هذا اللي ينبغي أن يكون. هذا في الأمور الشخصية، وفي سائر الأمور الأخرى غير الإمام عليه السلام منطقهم في قضايا السياسة والمجتمع، يا رب هيجا هي خير من دعا، إذا ما تستجيبون إلنا نحارب وخلي يصير اللي يصير كما قال ناطق الأمويين. أو لا، منا أمير ومنكم أمير، إذا ما تريدون خلي يصير المعركة كما قال بعض الأنصار أو غيرهم. لكن علي عليه السلام قضيته الأولى هي قضية الدين والإسلام. يقول في أمر تراجعه وتنازله في أول الأمر عن النهضة اللي كانت موجعة ومؤلمة هو نفسه سجلها حتى لا واحد بعدين بالنيابة يقول عنه، قال: فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى. سبب شنو؟ أرى تراثي نهبة، منهبة صار. طيب ليش إذن سويت هكذا؟ لم لم تسحب السيف وتنهض؟ قال: حتى إذا رأيت راجعة الناس قد رجعوا عن الإسلام يدعون إلى محق دين محمد. فخشيت إن لم أنصر الإسلام أن أرى فيه سلما أو هدما يكون فوات إمرتكم هذه أهون علي من، وما هي إلا متاع أيام قلائل. أنا خفت أن الإسلام يصير فيه انهدام، يصير فيه ثلمة، طرف الآخر حاضر يواصل المعركة للأخير، ما معلوم إلى وين كانت تجر. وآنئذ سوف يتضرر الإسلام، فإذا أنا أن أخسر إمرتي والولاية والحكومة أفضل من أن يتهدم بناء الإسلام. الإمام سلام الله عليه قضية الإسلام وتشريعات الدين هي الأساس عنده، وهو الذي طبقه عندما جاء في طريق إصلاح الأمة. كان يستطيع الإمام أمير المؤمنين وهو يقول: إني أعرف طبكم وداءكم ودواءكم، ولكن هيهات أن أصلحكم بإفساد نفسي. أعرف أقدر أعطي الزبير الكوفة، طلحة البصرة، معاوية الشام، فلان البستان الفلاني، فلتان العطية الكذائية، تستقر لي الأمور، بس هو هذا نفسه فساد. أنا حينئذ سأكون والعياذ بالله فاسدا. فهل أنا أصلحكم أنتم وأنا بذاتي أن أكون فاسدا؟ هذا غير ممكن، ما أستطيع أن أصنع هكذا. والله أتأمرونني أن أطلب النصر بالجور؟ والله لا أطور به، ما ثمر ثمير وما أم نجم في السماء نجما. حتى لو أنا انتصر بس الوسيلة وسيلة جائرة، حتى لو أنا أصفي خصومي وأقتلهم وأبعدهم من الساحة، لكن الطريق إلى ذلك طريق غير شرعي، طريق غير إسلامي، لا أصنع هذا أبدا. قضيته كانت الإسلام أولا وثانيا وثالثا. أنا وإنت باعتبارنا أيضا من أتباعه، ينبغي أن تكون معادلة الإسلام هي الأصل، الحكم الشرعي أولا وقبل كل شيء، لا يكون الحكم الشرعي آخر شيء، الإسلام في ذيل الأمر في حاشية الصفحة، كلا، هو المقدمة، لأنه إنما خلقنا في هذه الحياة لكي نخوض عبادة الله وعمران الأرض على نهج الله، ونقدم ملفنا في يوم القيامة إلى نبينا محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على لاحظوا يتصل هذا الأمر حتى في مثل هذه الليلة في تفاصيل التفاصيل. لذلك فعلا هذا الرجل يحار الفكر البشري فيه. عندما أخذ ابن ملجم النفوس سائرة، جماهير متعطشة للانتقام، هذا قتل نفس رسول الله صلى الله عليه وآله. يا علي من قتلك فقد قتلني. قاتل النبي وشبه النبي، فالكل كان متعطش لقتله والانتقام منه. في المقابل الإمام ماذا يقول؟ يا حسن ارفق بأسيرك، خذوا لأسيركم، أطعموه مما تأكلون، واسقوه مما تشربون، ثم يتحنن عليه سلام الله عليه، يقول: أما ترى عينيه قد صارتا في أم رأسه خايف؟ هدئوا خوف هذا الأسير، لا تخلوه مرعوب هكذا. الإمام الحسن يقول له وبعض من حضر: يا أمير المؤمنين، إنه قد فجعنا بك، وانت هالوصايا توصين فيه؟ قال: بلى. وأوصاهم أن إذا أنا مت فاضربوه ضربة بضربة. الإسلام هو هذا قانون الإسلام، مشهود عليه من قبل الجميع أنه فعل هذا الفعل متعمدا، قصاص لازم يصير ضربة واحدة، فاضربوه ضربة بضربة، ولا يمثلن بالرجل، ولا تحرقه بالنار، ولا يمثلن بالرجل، فإني سمعت رسول الله يقول: إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور. الآن أنت تجد واحد في بعض البلاد أول ما يعتقل حتى لو لم تثبت عليه التهمة تكسر أضلاعه قبل محاكمة وقبل كل شيء، وأحيانا لا يصل إلى محل المحاكمة. وعلي عليه السلام بعدما أخذ هذا بالجرم المشهود ووصلت الضربة إلى آخر مداها، يهدئهم بالنسبة إليه، يرققهم عليه. الحد الشرعي في مكانه، بس الانتقام ليكون. هذا المسيطر على حقد النفس، ما عند أحقاد، ما عند تشفي، ما عند رغبة في الانتقام. احنا أحيانا بعضنا إذا شيء بسيط يرتكب منه يريد أن ينتقم غاية الانتقام، يشفي نفسه ويعطي لغيظه المجال بأوسع مجال. هذا أمير المؤمنين عليه السلام، فكيف لا يعشقه من يعرفه حق المعرفة، وكيف لا يؤمن به من يواليه؟ سلام الله عليك يا أمير المؤمنين، لقد أتعبت من بعدك، وأنسيت لولا الرسول من قبلك، ولن يجد البشر نموذجا أعلى كما وجدك. فصلوات الله عليك ورضوانه. تدري حتى أعداء الإمام التاريخيين بكوا عليه، غير أصحابه. أما أعداؤه فمعاوية بكى عليه. لما ضرار وصل إلى آخر وصفه للإمام عليه السلام قال له معاوية، الرواية هكذا موجودة في حلية الأولياء لأبي نعيم الإصفهاني وهو من مدرسة الخلفاء، موجودة في الاستيعاب أيضا من مصادر مدرسة الخلفاء، موجودة في شرح ابن أبي الحديد كذلك وفي غيرها، وأصل الرواية موجود عندنا كثير في تلك المصادر وهي كثيرة. فلما وصل ضرار إلى نهاية حديثه قالوا فوكفت عينا معاوية من دون اختيار، يعني دمعت عينه وأخذ كمه يمسحها. وأما المجلس الحاضرون فقد بكوا. فسأله معاوية، احنا لا نعتقد ان معاوية بهذا الموقف يحسن حاله، ولكن اريد اقول لك الامام عليه السلام يفرض نفسه الى هذا المقدار. فمعاوية سأل ضرار ابن ضمرة قال ما حزنك عليه، ما قدر حزنك عليه؟ انت الان اذا واحد يسألك ايش قد حزنك على امامك؟ فقال له ضرار حزن ام قتل واحدها في حجرها فهي لا ترقى عبرتها. يعني اذا امرأة ما عندها الا ولد واحد وهذا الولد الواحد يقتل في حجر هذه الام، هل يمكن أن تنساه؟ هل يمكن أن تسكت عن البكاء عليه؟ يقول أنا حزني على أمير المؤمنين هو بهذا المقدار. قل للضرار ابن ضمرة ترى عندك جماعة الآن مر عليهم 1400 سنة، هذا رمضان يمر 1400 سنة على شهادة أمير المؤمنين عليه السلام، ولا تزال قلوبهم حزينة على علي بن أبي طالب، ولا تزال أعينهم باكية على علي بن أبي طالب، ولا تزال مصيبته حية عندهم. 1400 سنة، 14 قرن. هنيئا لكم يا شيعة الإمام، طوبى لكم، وهنيئا لأمير المؤمنين عليه السلام. هذه السيرة الوضاءة التي تجعل الناس يحزنون عليه إلى هذا الزمان المتأخر، كيف لا يحزنون عليه؟ هذه امرأة سودة الهمدانية استدعيت إلى مجلس معاوية بعد شهادة أمير المؤمنين عليه السلام، ومعاوية قال لها أنت الواقفة بين الصفين في صفين وتقولي شمر كفعل أبيك يا ابن عمارة، تشجعين ابنك؟ قالت بلى، وما موقفي يخفى، أنا مو وحدة اللي أتخفى عن هذا. فبدأ يهددها بذلك، يهددها أنه ترى هالموقف راح يحملك مسؤوليات، وأنا رح أعهد إلى والينا كذا وكذا يصنع. فبكت وقالت صلى الإله على جسم تضمنه قبر فأصبح فيه العدل مدفونا. قال من تعنين؟ قالت علي بن أبي طالب، أنا أصلي عليه وأترحم عليه. قال ما أرى عليك منه شيء، يعني لا معطيك أموال ملابس غير ذلك. قالت لا، لقد جئت إليه ذات يوم وكان يصلي في المسجد فلما أحس بي تخفف في صلاته. صلاة الإمام صلاة المطمئنين، صلاة المستيقنين يطول فيها، ولكن لما شعر أكو حاجة امرأة تخفف في صلاته، ثم قام وقال لي: أمة الله، هل لك حاجة؟ قلت له: بلى يا أمير المؤمنين، واليك علينا على الصدقات يظلمنا. هذا إنسان عند تعنت لا يمارس معنى العدل والإنصاف. تقول: فبكى علي بن أبي طالب، مو هو اللي مسوي ولا هو العادل، ولكن بكى لأن واحدا في دولته ومملكته يخالف المنهاج الشرعي مع الناس، ورفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إني لم آمرهم بظلم عبيدك، أنت تعلم أنني أمرتهم بالعدل. ثم أخذ ورقة وكتب فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إذا جاءك كتابي هذا فاقبض ما في يدك حتى يأتيك من يستلمه منك والسلام. يظهر أن هذا الرجل صار عليه كلام قبل، وأن الإمام اطمأن إلى كلامها، فعزله بورقة واحدة أرسلها معها. وانت تقول للمعاوية: هذا هالشكل، وانت الآن أنا جايتنك وانت تهددني بأن تجرد علينا حملة وجنود وما شابه ذلك. فهذا السيرة هذه هي اللي تخلي الناس يتعشقونه على مدى الزمان، ويبكون عليه ويحزنون لأجله. يا سيدي يا أمير المؤمنين، إذا كان ضرار يبكي عليك بكاء أم فقدت ولدها قتلا في حجرها، فما حال هذه الليلة زينب ابنة علي ابن أبي طالب؟ شنو حال الحسنين؟ شنو حال أبي الفضل العباس؟ شنو حال محمد بن الحنفية؟ شنو حال نساء أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الليلة وهي أصعب الليالي؟ قال محمد بن الحنفية: بتنا ليلة 20 بأصعب ليلة، وذلك أن السم قد سرى في بدن الإمام من رأسه إلى قدمه. أيوا إماما، هذه الضربة العنيفة، اللعين ابن ملجم لما مرت عليه زينب وقالت له: إن شاء الله لا بأس على والدي الإمام، قال لها: فلم تبكين؟ متشمت اللعين، فلم تبكين؟ لقد اشتريت سيفي بألف وسممته بألف، اشتريت إلى سم بألف درهم وغمسته فيه حتى يتشرب السم بشكل كامل، سم فتاك، ثم ضربته ضرب لو وزعت في جماعة لكفتهم. وهذا الآن رأس الإمام مشقوق من مفرقه، والسم نزل من الرأس إلى بقية الأعضاء، الدم نقل هذا السم إلى باقي أعضاء الجسد. لذلك لا غرابة أن يقول الأصبغ: رأيته معصبا بعصابة صفراء، لا أدري العصابة أشد صفرا. العصابة أشد اصفرارا أو جبين الإمام سلام الله عليه. وكان يكثر هذه الليلة من قول: إنا لله وإنا إليه راجعون. والناس مضطربة قلقة على حال الإمام، اليتامى برا ينتظرون الخبر، النساء في داخل بيت الإمام ينتظرون الخبر. جيء للإمام بأثير السكوني أكبر متطببي الكوفة حتى يفحص الإمام ويشوف أمر حتى يعطي النتيجة. أخذ عرق شاة ووضعها في رأس الإمام ثم نفخ قليلا، خرج على ذلك العرق شيء من دماغ الإمام، فالتفت التفاتة يائس إلى الإمام وقال: أبا الحسن اعهد عهدك، فإن ضربة اللعين قد وصلت إلى أم الدماغ، بعد الإمام ما بيحول، اقطعوا الأمل من الإمام ونادوا وإماما. إلى الآن الخبر ما وصل إلى داخل النساء، كأن زينب أم كلثوم باقي النساء يسألون ما الخبر، شنو قال الطبيب. زينب كأنها بلسان الحال تناشد أخاها الحسين: يا حسين نشدك عن ولينا يا خوي، لا تخفي علينا أش والدي بطل ونينا. ما أسمع حسين الوالد، إن شاء الله علامة بشارة. أش والدي بطل ونينا وشوف عرق يسبح جبينا، كان حالته اليوم زين. قالها: يا زينب يا حزينة، أخبرك خبر لا تظهري، أخبرك خبر لا تظهرين، ترى والدي والدي يروح من ترى والدي يروح من دينا، والسيف السيف شق غرة جبينا. أيوا إماما أويلي، نزلت الكوفة يا علي، قشرة عليه، نطلب من الله الطيب وتردنا المدي، قشرة علينا. نزلت الكوفة يا ابو حسين، فلك عسى فللسلامة يا ضياء. قالها الحسن: يا اختي السلام للأبم، ما تنظرين السيف شق غرة جبين، أنا ما ظنتي حاميل حمى من طبرتي، يقوم هذا الطبيب يقول سيف الرجس مس مقذر، أبونا حسبته يوم بعد لا نتغير وانتحال ما تنظري. قالت: يا عقلي نطلب من الله السلام، ويقوم ابو الحسنين ويتم صيام، ونعيد بفرحة ولا نعيد يتامى. قالها: يا ثكل العيد لا تذكرين، يا اختي يا زينب شان عيد تعيد الشام، باكر يوصل الخبر عدهم ابرك الايام، واحنا بعد ليله ويوم ونصبح عيد. أفي شهر الصيام فجعتمونا.